أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الخامس من الأمور الستة التي ذكرها الماتن قدس سره قبل الخوض والورود في صلب البحث في مسألة المشتق. وهذا الأمر الخامس كما ذكرنا بالأمس عقده الماتن لبيان المراد من كلمة الحال المأخوذة في عنوان المسألة، حيث إننا عنونا المسألة لا أقل الماتن وجملة من الأعلام عنونوا المسألة بهذا النحو: هل المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال أو في الأعم منه ومما انقضى عنه التلبس؟ فكان من اللازم علينا أن نعرف المراد من كلمة الحال المأخوذة في عنوان المسألة. وبالأمس أوضحنا بما لا مزيد عليه أن المراد من الحال حال التلبس وفعلية التلبس، لا حال وزمان النطق. فكلما كان الجري والإسناد بلحاظ فعلية التلبس يكون الاستعمال حقيقيا، سواء أكانت فعلية التلبس في زمان النطق أو في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل. ومثلنا لذلك بأمثلة عدة. قلنا زيد كان زيد ضاربا أمسي، قلنا أن الاستعمال في مثل هذا في مثل هذه القضية استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن الجري والإسناد في الزمن الماضي وفعلية التلبس في الزمن الماضي، فالجري والإسناد في هذه القضية بلحاظ فعلية التلبس. وكذلك سيكون زيد ضاربا غدا، بما أن الجري والإسناد بلحاظ فعلية التلبس بالمبدأ فالاستعمال حقيقي. ولا يضرنا أن التلبس في المثال الأول في الزمن الماضي وفي المثال الثاني في الزمن المستقبل، هذا لا يضرنا طالما أن الجري إنما هو بلحاظ حال التلبس. وكان هناك عدة أفكار طرحها الماتن في مقام بيان وتوضيح هذه الفكرة، تعرضنا إلى شرحها مع تطبيق أغلب الماتن بالأمس، وإن كان للأسف بالأمس فاتنا تسجيل الدرس. ولكن وصل بنا الكلام إلى قول الماتن في ذيل هذا التنبيه الخامس إلى قوله لا يقال. يمكن أن يكون المراد في الحال في العنوان زمانه. الماتن قدس سره بعدما أثبت أن المراد من الحال حال التلبس وفعلية التلبس لا زمن الحال وزمن التكلم وزمن النطق، تعرض إلى دليلين اثنين قد يستدل بهما من ذهب إلى أن المراد من الحال في عنوان المسألة زمن الحال وزمن التكلم وزمن النطق. أولا نوضح هذين الدليلين، ثم نوضح ما ذكره الماتن من رد على هذين الدليلين. الدليل الأول أيها الأخوة، هؤلاء قالوا دليلنا الأول هو أن المتبادر من كلمة الحال ومن لفظ الحال عند إطلاقه هو زمن الحال. هذا هو المتبادر من لفظ الحال عند إطلاقه، زمن الحال. لذلك يا أخوان كلمة الحال إذا أطلقت يكون المتبادر منها الزمن الحاضر، والذي هو بالنسبة إلى كل متكلم زمن تكلم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به، الدليل الثاني الذي استدلوا به هو أن المتبادر من المشتق. الدليل الأول كان أن المتبادر من لفظ الحال هو زمن الحال. الدليل الثاني أن المتبادر من المشتقات عند إطلاقها هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم. وهذا إن دلنا على شيء فهو يدلنا على أن المراد من لفظ الحال في عنوان المسألة زمن التكلم، وذلك لأن المتبادر من المشتقات عند إطلاقها الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم. مثلا إذا قلت زيد ضارب، زيد ضارب، ما هو المتبادر من قولي زيد ضارب أيها الإخوة؟ قالوا هكذا، قالوا المتبادر من زيد ضارب أن ذات زيد تلبست بالضرب في زمان التكلم، تلبست بالضرب في زمان التكلم. وهكذا في زيد نائم وزيد قائم. لذلك قالوا بما أن المتبادر من المشتقات عند إطلاقها هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم، فإن هذا يدلنا على أن الحال المذكور في عنوان المسألة المراد به هو زمن التكلم وزمن الحال. هذان هما الدليلان اللذان استدل بهما هؤلاء على أن المراد من الحال هو زمن التكلم. طبعا بالنسبة للدليل الثاني، حتى نكمل توضيح الدليل الثاني، بالنسبة للدليل الثاني الذي استدلوا به قلنا أنهم استدلوا بأن المتبادر من المشتقات هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان التكلم. قالوا هذا التبادر منشأه إما الانصراف أو الإطلاق وقرينة الحكمة. يعني مثلا ضارب، عندما تقول زيد ضارب هذا المشتق وهو اسم الفاعل ضارب، إما أنه ينصرف إلى الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم دعوة الانصراف. وإذا منعتم من دعوى الانصراف قالوا لا أقل من أن مقتضى الإطلاق وقرينة الحكم أن يراد من ضارب وغيره من المشتقات الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان التكلم. كيف يكون هذا مقتضى الإطلاق وقرينة الحكم؟ قالوا عندما تقول زيد ضارب، زيد ضارب ألا يدل على أن الذات تلبست بمبدأ الضارب؟ قلنا نعم. قالوا التلبس ألا يحتاج إلى ظرف زماني يقع فيه؟ قلنا نعم. قالوا المتكلم أليس بصدد البيان في قوله زيد ضارب؟ قلنا نعم هو بصدد البيان. قالوا فعلا التلبس يحتاج إلى ظرف زماني يقع فيه، والمتكلم بصدد البيان ولم يبين لنا الظرف الزماني للتلبس. بما أن المتكلم بصدد البيان ولم يبين الظرف الزماني للتلبس، فإن مقتضى قرينة الحكمة أن يكون الظرف الزماني للتلبس هو زمن الحال والزمن الحاضر وزمان التكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. لماذا؟
قالوا لأن زمن الحال وزمان التكلم لا يحتاج إلى قرينة، وأما المضي والاستقبال فهما يحتاجان إلى قرينة. لذلك كان مقتضى قرينة الحكم هو أن يكون زمان التلبس هو الزمن الحال وزمن النطق وزمن التكلم. هذا هو توضيح الدليل الثاني من أدلته. فإذا الدليل الثاني قائم على أن المتبادر من المشتقات هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان التكلم، وقالوا منشأ هذا التبادر إما الانصراف وإما الإطلاق وقرينة الحكمة. الماتن قدس سره أيها الإخوة، أجاب عن الدليل الثاني الذي استدلوا به على أن المراد بالحال هو زمان التكلم وزمان الحال، أجاب عن الدليل الثاني فقط وأغفل وترك الإجابة عن الدليل الأول. الدليل الثاني ماذا كان؟
تبادر
الحال. أحسنت، أنه يتبادر من المشتقات الذات المتلبسة في الزمن الحال. ولماذا أجاب عن الدليل الثاني وترك الإجابة عن الدليل الأول؟ نقول لعله ترك الإجابة عن الدليل الأول لوضوح الإجابة على الدليل الأول، لذلك ترك الإجابة عن الدليل الأول وتعرض إلى الإجابة عن الدليل الثاني، لأن الجواب عن الدليل الأول واضحان. الدليل الأول ماذا كان أيها الأخوة؟ المتبادل من لفظ الحال هو زمان الحال وزمان التكلم بكل بساطة، نقول صحيح، نقبل أن المتبادر من لفظ الحال هو زمان الحال والزمان الحاضر الذي هو بالنسبة للمتكلم زمان التكلم. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن لفظ الحال إذا أطلق واستعمل يكون ظاهرا في زمن الحال وزمان التكلم، والظاهر أيها الإخوة يتبع ما لم يدل دليل على خلافه، صحيح أم لا؟ اليد صحيح، المتبادر منها هو هذه اليد المادية الموجودة عند الإنسان، ولذلك لفظ اليد عند الإطلاق يكون ظاهرا في هذه اليد المادية التي جعل الله للإنسان يدان ورجلان. وإذا ماذا يعني المتبادر من اليد هو اليد المادية؟ يعني أن لفظ اليد إذا استعمل يكون ظاهرا في اليد المادية ما لم تقم قرينة ويقم دليل على خلاف الظاهر، أما بعد قيام القرينة والدليل على خلاف الظاهر لا معنى لاتباع الظاهر والتمسك بالظاهر. الظاهر يتبع ويتمسك به ما لم يقم قرينة أو دليل على خلافه. لذلك في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم نقول وإن كانت اليد ظاهرة في هذه اليد المادية إلا أنه لمكان القرينة الحقيقية، نرفع اليد عن ظهور اليد في اليد المادية ونحمل لفظة اليد في الآية القرآنية على معنى مجازي وهو القوة والسلطنة والسيطرة. فإذا الدليل الأول جوابه واضح، كلمة الحال ظاهرة في زمن الحال صحيح والمتبادر منها زمن الحال، ولكن هذا الظاهر يتبع مع عدم الدليل على خلافه، ونحن ذكرنا دليلا على أن المراد من الحال في عنوان المسألة ليس زمن الحال وزمن التكلم، بل المراد من الحال فعلية التلبس. فنحن ذكرنا دليلا على أن كلمة الحال عندما استعملت في عنوان المسألة أريد منها خلاف ظاهرها، وبعد قيام الدليل على إرادة خلاف الظاهر لا معنى لأن يتمسك بالظاهر ويحتج علينا بالظاهر. ما هو الدليل الذي ذكرناه؟ تذكرون الدليل كان أن الاستعمال في مثل كان زيد ضاربا أمس وسيكون ضاربا غدا حقيقة باتفاق، ولو أريد من الحال زمن الحال وزمن التكلم لكان الاستعمال في هذين المثالين مجازيا، مع أن الاستعمال في هذين المثالين حقيقة باتفاق. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المراد من كلمة الحال في عنوان المسألة خلاف ظاهرها، هي ظاهرة في زمن الحال وزمن التكلم، ولكن المراد منها فعلية التلمس لا زمن الحال وزمن التكلم. هذا هو جواب الدليل الأول. لوضوحه لم يتعرض الماتني له، يعني الدليل الأول للقوم هو كناية عن أن القوم يحتجون علينا بالظاهر بعدما أقمنا لهم الدليل على إرادة خلاف الظاهر، وهذا لا يصح. ما لم تكن قرينة على خلافه شأنه شأن الظاهر.
لا
تقول
إحنا المقصود أن نلتزم بهذا الظاهر إلا إذا ظلت قرينة على ظاهر خلاف عليان بهذا
الظاهر. لا كلامنا فيما أريد من كلمة الحال في عنوان البحث. إذا التزمنا أن المراد منها ظاهرها وهو زمن الحال، يلزم أن تكون بعض الأمثلة التي اتفق على أن الاستعمال فيها حقيقي يلزم أن تصير مجازا. هذا ينبهنا أنه لم يرد من كلمة الحال في العنوان زمن الحال، بل أريد فعلية التلمس. هذا شرحناه بما لا أزد على الخلاص، لذلك أنا أجعله على عمدة الدرس سابق. جواب الدليل الثاني يحتاج إلى قليل من التنبه منكم أيها الإخوة، فأرجو الاتباع. بالنسبة للدليل الثاني، بماذا استدلوا في الدليل الثاني؟ قالوا المتبادر من المشتقات عند إطلاقها هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن الحال وفي زمن التكلم. مثلا زيد ضارب، المتبادر من قولك زيد ضارب أن ذات زيد متلبسة بالضرب في زمن التكلم. الماتن قال له، طبعا هم قالوا هذا التبادر إما للانصراف وإما للإطلاق وقرينة الحكمة. بقطع النظر أن منشأ التبادر أو هم اعترفوا عفوا بدي شوف بقطع النظر هم اعترفوا أن منشأ التبادر هو الانصراف أو الإطلاق وقرينة الحكمة، مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة. الماتن ماذا قال لهم؟ قال لهم هذا اعتراف منكم، اعتراف منكم بأن لفظ الحال في عنوان البحث موضوع لمعنى عام قد ينطبق على زمن الحال وزمن التكلم وقد ينطبق على غيره. كيف صار هذا اعترافا منكم؟ قال لأنه لولا أن هذا اللفظ موضوع لمعنى عام قد ينطبق على زمن الحال وعلى غيره لما احتجتم إلى دعوة الانصراف. أعطيكم مثال يوضح الفكر يا أخوان. يأتي شخص ويقول لفظ الرب عند الإطلاق، لفظ الرب عند الإطلاق يتبادر منه الذات الإلهية المقدسة، إما لأن هذا اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى الذات الإلهية المقدسة، أو إذا منعتم دعوة الانصراف نقول مقتضى قرينة الحكمة إرادة الذات الإلهية المقدسة لأنها أكمل الأفراد. هذا الكلام على ماذا يدل؟ هذا الكلام يدل على أن ظفر الرب موضوع بمعنى عام وهو المدبر، ولذلك احتاج حمله على خصوص الذات الإلهية المقدسة إما لدعوة الانصراف أم للتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة. ولو لم يكن ظفر الرب موضوعا لمعنى عام بل كان موضوعا للذات الإلهية المقدسة لما احتاجنا لا إلى دعوة الانصراف ولا إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، بل لكان رب الرب شأنه شأن رب الجلالة شأنه شأن كلمة الله على موضوع الذات الإلهية المقدسة يدل عليها وضعا. فإذا مجرد أن نلجأ إلى دعوة الانصراف أو إلى دعوة الإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات أن المراد من هذا اللفظ هو الذات الإلهية المقدسة فهذا يشكل اعترافا بأن اللفظ موضوع لمعنى عام وهو معنى المدبر ينطبق على الذات الإلهية المقدسة وعلى غيرها، ولذلك احتجنا في تعيين الذات الإلهية المقدسة من هذا اللفظ إلى دعوة الانصراف أو دعوة الإطلاق ومقدمات الحكمة. مثال آخر، هلا بتقول لي يا أخي كلمة حرام هنا إذا أطلقت في قوم تنصرف إلى حرم السيد المعصوم، إما تنصرف وإذا مو تنصرف إليها لا أقل مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة أن يراد حرم المعصوم، وإذا صحيح. الآن إذا قلت إلى أين تذهب قلت لك اذهب إلى الحرم، إما أن هذه الكلمة تنصرف إلى حرم المعصوم عليه السلام أو مقتضى الإطلاق إرادة حرم المعصومة لأنه أكمل الأفراد وإرادة غيره يحتاج إلى قرين معين. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل أن لفظ حرم بحسب وضعه اللغوي وضع المعنى عام ينطبق على حرم المعصومة وعلى غيره. الحرم هو ماذا؟ هو المكان المقدس، ينطبق على حرم المعصومة عليها السلام، ينطبق على حرم الإمام الرضا عليه السلام، ينطبق على الأماكن الموجودة فيها أضرحة الإمام زادين هنا في قوم شاه سيد علي وأحمد قاسم شاه أحمد قاسم وغيره. فإذا لفظ حرم موضوع لمعنى، لذلك احتجت إلى دعوة الانصراف أو الإطلاق وقرينة الحكمة. ولو كان لفظ حرم موضوع لخصوص حرم المعصومة لا نحتاج إلى دعوة الانصراف ولا إلى التمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة. لذلك ماذا قال لهم الماتن؟ قال أنتم تقولون أن المشتق المتبادر منه عند الإطلاق هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان التكلم، وهذا التبادر إما للإنصراف وإما للإطلاق وقرينة الحكمة. هذا اعتراف منكم بأن معنى الحال معنى عام ينطبق على زمن التكلم وينطبق على غيره، ولذلك احتجتم إلى دعوة الانصراف أو التمسك بالإطلاق لإثبات أن المراد من الحال هو زمن التكلم، وهذا يتوافق مع ما ادعيناه. نحن ماذا ادعينا؟ قلنا المراد من الحال فعلية التلبس، فعلية التلبس قد تكون في زمن التكلم مثل زيد ضارب الآن، التلبس في الحال والجري والإسناد في الحال، فالجري بلحاظ فعلية التلبس، وقد تكون في الزمن الماضي مثل كان زيد ضاربا أمس، وقد تكون في الزمن المستقبل مثل سيكون زيد ضاربا غدا. فإذا المراد من الحال فعلية التلبس، وفعلية التلبس معنى عام ينطبق على الزمن التكلم وعلى الزمن الماضي وعلى الزمن المستقبل. نعم مقتضى إطلاق الكلام أن تكون فعلية التلبس في زمن الحال في زمن التكلم، هذا مقتضى الإطلاق. إذا قلت زيد ضارب وأطلقت، مقتضى هذا الإطلاق أن الجري والإسناد متى؟ في الحال، وأن فعلية التلبس متى؟ أيضا في الحال. فمقتضى يتقاضى إطلاق الكلام أن فعلية التلفظ في زمن الحال وفي زمن التكلم، وكذلك الجري والإسناد في زمن التكلم. لذلك زيد ضارب حقيقة شيك، ولكن هذا مقتضى إطلاق الكلام، هذا لا يعني أن الحال في عنوان المسألة أريد منه زمن التكلم، بل الحال في عنوان المسألة أريد منه معنى عام وهو فعلية التلفظ ينطبق على زمن التكلم وعلى غيره. نعم مقتضى الإطلاق أن تكون فعلية التلفظ في زمن التكلم. ولذلك قال لهم هذا الدليل الثاني لكم وليس عليكم وليس لكم، هذا اعتراف منكم بما ادعينا. واضح الكلام؟
إذا حقا لو قال أن مرادنا من الإصلاح أو التبادل هو خصوص الوضع
بس تمسكوا بتبادل وإطلاق، يعني هذا تبادل مو تبادل حقي. تتذكروا بأصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله عليه عندما تكلمنا عن علامية التبادر، قلنا التبادر اللي هو علامة الواقع التبادر الحاقي، وعندنا تبادر إطلاقي وعند تبادر انصرافي، وهناك أوضحنا هذا الأمر بأمثلة. لذلك هني لجوءهم إلى التمسك بالانصراف أو الإطلاق يشكل اعترافا منهم بأن المراد من كلمة الحال في عنوان المسألة معنى عام ينطبق على زمن التكلم وعلى غيره، لذلك لجأوا إلى الانصراف أو الإطلاق حتى يثبتوا أن المراد من الحال زمن التكلم، ولولا ذلك لم احتاجوا إلى الانصراف أو الإطلاق. أنا لحتى لأثبت أن المراد من لفظ الجلالة هو الذات الإلهية المقدسة يحتاج إلى انصراف أو إطلاق؟ لا، لأن لفظ الجلالة يعني كلمة الله موضوع الذات الإلهية المقدسة. نعم حتى أثبت أن المراد من لفظ رب هو الذات الإلهية المقدسة أحتاج إلى دعوة الانصراف أو التمسك بالإطلاق. ليه؟ لأن رب موضوع لمعنى عام مدبر ينطبق على الذات الإلهية المقدسة وعلى غيرها. نعم عند الإطلاق ينصرف إليها، إرادة غيره تحتاج إلى قرين، رب العمل رب المنزل إلى آخره. واضح الكلام؟ كيف قد تجعل الانصراف أمارة على الوضع؟ الانصراف أمارة على عدم الوضع، الانصراف أمارة على عدم الوضع للمعنى المنصرف إليه، هذا ما ندعيه. يعني شيخنا نحن بالفقه هنجيب مثال فقهي لبأس بتوضيح الفكرة أكثر، شيخنا الذي جعل أمارة على الوضع التبادر، وقلنا التبادر اللي هو أمارة على الوضع التبادر الحاقي الذي يكون من حاق اللفظ، بس تحكي بانصراف وبإطلاق يعني عم تعترف بعدم الوضع، لو في وضع لا تحتاج إلى دعوة الانصراف والإطلاق. واضح الكلام؟ بس تقلي الرب بالإطلاق يدل على الذات الإلهية المقدسة، يعني مش موضوع للذات الإلهية المقدسة، بس تقلي رب بالانصراف ينصرف إلى الذات الإلهية المقدسة، يعني مش موضوع للذات الإلهية المقدسة، موضوع لمعنى عام. بالفقه منقول لا تجوز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو غير مأكول اللحم. غير مأكول اللحم معنى عام ينطبق على الإنسان وعلى غير الإنسان من الحيوانات غير مأكولة اللحم. الإنسان غير مأكول اللحم أم لا؟ غير مأكول اللحم. ولكن ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون صحيح غير مأكول اللحم معنى عام ينطبق على الإنسان، إلا أنه ينصرف عن الإنسان، ينصرف عنه، منصرف عنه. ليش منصرف عنه؟ هلا بيذكروا كسبب للانصراف بماذا؟ يذكرون انه من جهة ان الطبع يأبى عن اكل لحم الانسان، وعندما يرد عنوان غير مأكول اللحم يعني ينصرف الى ما يقبل الطبع اكله ولكن حرم الشارع اكله، بخلاف الانسان فان الطبع مما يأبى اكله لحم الإنسان، لذلك يكون منصرفا عن الإنسان، وإن كان بحسب معناه الوضع ينطبق على الإنسان ولكنه ينصرف عنه في مقام الاستعمال. واضح الكلام إلى هنا؟ فالمطبق هذا القرار قال لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال يعني بكلمة الحال في العنوان أي في عنوان المسألة زمانه، يمكن أن يكون المراد
بالحال زمانه، يعني زمان الحال، زمانه أي زمان الحال يعني زمان التكلم. ما هو دليلكم؟ كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، هذا الدليل الأول. الظاهر من كلمة الحال عند إطلاقها هو زمن الحال، هذا الدليل الأول. وادعي أنه الظاهر في المشتقات، هذا الدليل الثاني. المشتقات عند إطلاقها ظاهرة في الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن الحال وفي زمن التكلم، هذا الدليل الثاني. طيب هذا الظهور في المشتقات من أين جئتم به؟ قالوا إما لدعوى الانسباق من الإطلاق، الانسباق المراد به الانصراف، أو بمعونة قرينة الحكم. فإذا الذين قالوا أن المشتقات ظاهرة في الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان التكلم، قالوا إما لأنها تنصرف إلى الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان الحال، أو لأن مقتضى الإطلاق وقرينة الحكم إرادة الذات المتلبسة بالمبدأ في زمان الحال. لاحظوا الماتن، لأن نقول شرعت الإجابة عن الدليل الثاني وترك الإجابة عن الدليل الأول. قال لأننا نقول، ونحن أوضحنا الجواب عن الدليل الأول وقلنا أن الماتن ترك الإجابة عنه لوضوح الجواب عليه. قال لأننا نقول هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر. صح، نحن نقبل ونسلم معكم أن المتبادر والمنسبق من المشتقات عند إطلاقها هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم. زيد ضارب يعني زيد متلبس بالضرب في زمن التكلم، هذا لا ينكر لا ننكر، ولكن هذا لنا وعليكم وليس لكم.
لأن هذا ارتبى الدعوة الثانية عبارة عن دليل موحد، ارتبى الدعوة الثانية عبارة عن دليل موحد.
يعني الدليل الثاني هو أن المتبادر من المشتقات عند إطلاقها الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم.
يعني ممكن نستطيع أن نطور الدعاء الثاني إلى
شقين؟ لا، الدليل شوف، الدليل الثاني هو أن المتبادر من المشتقات الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم. اسمح لي، لا، هذه الدعوة الجامعة بين الشقين. الدليل الثاني، ركز معي، الدليل الثاني أن المتبادر من المشتقات هو الذات المتلبسة بالمبدأ في زمن التكلم. قالوا هذا التبادر منشأه إما الانصراف وإما الإطلاق وقرينة الحكم، بس دليلهم هو أن المتبادر من المشتقات الذات المتلبسة في زمن التكلم. طيب ما منشأ هذا التبادر؟ قالوا إما الانسباق، إما الانسباق الانصراف وإما الإطلاق وقرينة الحكم. الماتن يقبل، يقول أنا أقبل أن المتبادر من المشتقات هو الذات المتلبسة في زمان التكلم، وأقبل أن منشأ هذا التبادر هو إما الانصراف وإما قرينة الحكم، ولكن هذا يشكل دليلا لنا لا علينا.
الظاهر الجواب الثاني أنه أجاب عن التبادر،
لا لا، مراده
كلا الأمرين،
بل مراده كلا الأمرين. يقول يعني بمراده قبول دعوة أن التبادل من المشتقات، أن المتبادل من المشتقات عند الإطلاق الذات المتلبسة في زمان التكلم، وأن منشأ هذا التبادل الانصراف أو الإطلاق، هذا يقبله الماتن. ولكن ماذا يقول لهم؟ إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرين منه. نحن يا إخوان عندما نبحث عن المراد من كلمة الحال في عنوان المسألة، بالعنوان ماذا كان بحثنا؟ هل المشتق موضوع للذات المتلبسة في الحال؟ أو للأعم؟ فنحن في مقام تحديد المعنى والمفهوم الذي وضع له المشتق، وكلمة الحال جزء من المعنى والمفهوم الذي وضع له المشتق. صحيح؟ كلامكم هذا، اعتراف منكم بأن
المعنى الذي وضع له المشتق معنى عام ينطبق على زمن التكلم وعلى غيره. نعم أنتم تدعون أنه عند الإطلاق بسبب الانصراف أو بسبب قرينة الحكم يتعين مصداق هذا المعنى وأنه زمان التكلم. نحن كلامنا في المراد من كلمة الحال ليس في مصداق المعنى بل في ماذا؟ فيما ليس في مصداق معنى اللفظ بل فيما وضع له اللفظ. ما وضع له اللفظ المشتق حقيقة في الذات المتلبسة في الحال يعني في الذات المتلبسة المشتق حقيقة في خصوص الذات المتلبسة في الحال يعني حقيقة في خصوص الذات ماذا؟ بلحاظ فعلية التلبس التي يجري المشتق عليها بلحاظ فعلية التلبس. طيب فعلية التلبس لها مصادر متعددة، قد تكون في زمن الحال، قد تكون في الزمن الماضي، قد تكون في الزمن المستقبل. الانصراف أو قرينة الحكمة تعين لنا مصداق هذا المعنى العام وأنه زمان التكلم، ونحن كلامنا ليس في تعيين مصداق المعنى الذي وضع له المشتق بل في تعيين وتحديد المعنى الذي وضع له المشتق. لذلك الماتن يقول لهم هذا الدليل لنا لا علينا، هذا اعتراف منكم بأن المشتق وضع لمعنى عام. نعم ينصرف هذا المعنى العام عند الإطلاق إلى زمان التكلم. إذا قلت يا أخوان زيد ضارب، رجاء الانتباه، إذا قلت زيد ضارب ما هو المتبادر من زيد ضارب؟ المزيد متلبس بالضرب في الزمن الحال، بس هل هذا يعني أن ضارب اسم الفاعل وضع للذات المتلبس في زمن الحال؟ نقول لا، اسم الفاعل وضع للذات المتلبس بالمبدأ فعلا، بس بسبب الإطلاق هنا فعلية التلبس مصداقها زمن الحال، يعني الإطلاق يعين لنا أن فعلية التلبس في زمن الحال، ولولا الإطلاق كان زيد ضاربا أمس فعلية التلبس في الزمن الماضي، سيكون ضاربا غدا فعلية التلبس في الزمن المستقبل. فإذا مجرد أن المتبادر من زيد ضارب أن زيدا متلبس بالضرب في الزمن الحال، هذا لا يعني أن المشتق موضوع للذات المتلبسة في زمن الحال. المشتق موضوع للذات المتلبسة فعلا نعم بسبب الإطلاق يكون ماذا؟ تكون فعلية التلبس في زمن الحال وفي زمن المضي. لذلك أيها الإخوة عندما بينت مطلب المشتق بيانا إجماليا في أول بحث المشتق، إذا بتذكروا في أول بحث المشتق كان في عبارة للماتن قال اختلفوا إنه اختلفوا في أن المشتق في حقيقة بخصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمل. بأول البحث لم يكن هناك مجال لهذا البحث التفصيلي الذي تكلمنا عنه هنا في الأمر الخامس. هناك قلت لكم في الحال أي في زمان التكلم وفي حال التكلم، هذه العبارة لم تكن دقيقة وإنما لجأت إليها لأنه لا مجال لأن أقود في تفصيل المطلب في أول البحث، أريد أن أجمل المطلب. بما أنه مقتضى الإطلاق أن تكون فعلية التلبس في زمن التكلم، قلت لكم المراد من الحال زمن التكلم، ولكن هنا آن الأوان لنبين المطلب بنحو دقيق وتفصيلي. المراد من الحال فعلية التلبس، فعلية التلبس قد تكون في زمن التكلم، قد تكون في الزمن الماضي وفي الزمن المستقبل. نعم مقتضى الإطلاق أن تكون فعلية التلبس في زمان التكلم.
وهناك ذلك بحث في سر الماضي المشتق عن الزمان هو من الصفة المصدر أشارت للماضي
الماضي المجرد عن الزمان،
مجرد عن الزمان عندما عرضنا لابد نحن يعني قياسا كان بحالة تكلم، بينما الآن لابد أن يكون المراد أنه المراد بالصفة عن فعلية التلفز.
ما توضح هذا الشكل ماضي المصطلح جديد ماضي غير
لا
وبهذا نكون قد أنهينا الكلام في الأمر الرابع في الأمر الخامس من الأمور الستة، ووصل بنا إلى الأمر الكلام إلى الأمر السادس والأخير.
فلا نستطيع أن نقول أنه عدم ذكر المتكلم وهو مفضل البيان ولم يذكر
ضغط التلبس ضغط الزمان،
فلا نستطيع أن نقول لهم في الجواب عدم ذكر انتباه التلبس لا يعني وليه خصوص حال الحال النصف أنك تذكر التلبس حال التلبس وحال النصف.
لا قلنا عندنا حالة التلبس بمعنى فعلية التلبس،
نعم.
وعندنا ثلاثة أزمنة،
نعم.
زمن التكلم، الزمن الماضي والزمن المستقبل. فعلية التلبس في أي الأزمنة؟ إذا أطلق ولم يبين منقول أن فعلية التلبس في الزمن الحاضر في زمن التكلم، مثل زيد وضار. لأن هذا هو مقتضى الإطلاق. الزمن التكلم، زمن التكلم لأنه زمن حاضر إرادته لا تحتاج إلى قرين، بخلاف الماضي قد تصرم والمستقبل لم يأتي بعد إرادته تحتاج إلى قرين. مقتضى الإطلاق أن يكون زمان التلبس أن تكون فعلية التلبس في زمن التكلم. مرة أقول لك أنا زيد كان زيد ضاربا أمس، بينت لك أن فعلية التلبس في الزمن الماضي، سيكون ضاربا غدا، بينت لك أن فعلية التلبس في الزمن المستقبل. بس مع عدم الإتيان بقرين تدل على الظرف الزماني لفعلية التلبس، مقتضى الإطلاق أن الظرف الزماني لفعلية التلبس هو الزمن الحاضر فعلا أي زمان التكلم، لأن حضوره يجعله غنيا عن القرين، وإرادة غيره من ماضي ومستقبل يحتاج إلى قرين. فهذا صحيح مقتضى الإطلاق أن يكون فعلية التلبس في زمن التكلم، وأن يكون الجري أيضا في زمن التكلم، لأن الجري أيضا يحتاج إلى ظرف زماني. مع عدم بيان الظرف الزماني للجري مقتضى الإطلاق أن الجري في زمن التكلم. واضح الكلام أيها الأخوة؟ الآن ننتقل إلى الأمر السادس، نقدم مقدمة تتعلق بالأمر السادس وتفصيل الكلام يأتي غدا. الأمر السادس أيها الأخوة معقود للبحث أنه هل ثمة أصل يرجع إليه في المسألة أو لا. أنتم بتعرفوا أيها الأخوة أن الأصل إنما يرجع إليه عند الشك، ولا مجال للتمسك بالأصل مع العلم. يعني أنا إذا عندي علم بنجاسة هذا الماء ما في معنى أني أتمسك بأصالة الطهارة، أو إذا عندي علم بطهارة هذا الماء ما في معنى أتمسك باستصحاب النجاسة اللي هو أصل الاستصحاب. عندي علم بالطهارة أو علم بالنجاسة لا مجال لجريان الأصل، سواء كان الأصل استصحابا أو غيره. فالأصل يرجع إليه عند الشك، ما المراد هل ثمة أصل يرجع إليه في المسألة؟ يعني أيها الإخوة نحن في مسألة المشتق نريد أن نبحث، المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا أو للأعم من المتلبس ومن الذي انقضى عنه التلبس، صحيح أم لا؟ وعرفتم أنتم أن بحثنا ونزاعنا في مسألة المشتق إنما هو في سعة وضيق المعنى الذي وضع له المشتق، اللي قالوا بالوضع لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا يلتزمون بضيق هذا المعنى، بضيق المعنى الذي وضع له المشتق، اللي قالوا بالوضع للأعام يلتزمون بسعة معنى المشتق، أعم من الذات المتلبسة فعلا أو التي انقضى عنها التلبس. طيب إذا قام عندنا دليل على أحد الطرفين في المسألة كفى الله المؤمنين القتال، يعني مرة نقول قام عندنا الدليل على الوضع للمتلبس، يعني الوضع للخاص للمعنى الضيق للخاص وهو خصوص ما تلبس بالمبدأ كفى، ومرة نقول لا قام عندنا الدليل على الوضع للأعم أي الوضع للمعنى العام الشامل للذات المتلبس فعلا وللتي انقضى عنها التلبس. سواء قام الدليل على الوضع للمعنى الخاص أو للمعنى العام، إذا قام الدليل على أحد الطرفين نحن لا حاجة بنا إلى الأصل، مع قيام الدليل لا حاجة بنا إلى الأصل. محل الكلام وموضع الكلام فيما لو بحثنا في مسألة المشتق ولم يقم عندنا دليل لا على الوضع للخاص ولا على الوضع للعام وبقينا في حيرة وتردد أنه هذا ما سنبحثه بل هذا ما سنتعرض إليه إن شاء الله غدا. البعض قالوا إيه الأصل مقتضى الأصل الوضع للعام أصالة عدم لحاق الخصوصية هذا ما سنتعرض إليه غدا بالضبط أو من جملة ما سنتعرض إليه ولكن الآن أريد أن أبين المسألة بشكل إذا بقينا في حيرة وتردد يعني بعبارة أخرى يا أخوان نحن قبل أن نخوض في بحث المشتق عندنا شك وتردد المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للأعام يعني أو للأعام يعني بعبارة أخرى لمعنى خاص أو لمعنى عام لأنه ما هي النسبة بين المتلبس والأعام عموما خصوص مطلق المتلبس فعلا داخل في الأعام بس الأعام عنده بعض الأفراد والمصادق ليست متلبسة فعلا وهي من قضى عنه التلبس. طيب نحن قبل أن نبحث في المشتق عندنا شك في معنى المشتق هل هو معنى خاص أو عام مرة بعد البحث يحصل لنا العلم بمعنى المشتق إما أنه المعنى الخاص أو العام فبها ونعمت ومرة بعد البحث يستحكم الشك لدينا لم يقم عندنا دليل لا على الوضع للمتلبس ولا على الوضع للعام يستحكم الشك لدينا فعند ذلك نتساءل هل ثمة أصل يرجع إليه أم لا الكلام في الأصل في المسألة يكون في مقامين أيها الإخوة أريد أن أميز بين هذين المقامين اليوم وغدا تفصيل الكلام فيهما مرة نتكلم في الأصل في المسألة الأصولية وأخرى نتكلم في الأصل في المسألة الفرعية ما هو مرادنا من الأصل في المسألة الأصولية ما هو مرادنا من الأصل في المسألة الفرعية الأصل في المسألة الأصولية يعني إذا بقينا في حيرة وتردد أن المشتق موضوع للمتلبس أو للأعام موضوع لمعنى خاص أو لمعنى عام ولم يقم عندنا دليل لا على وضع المشتق للمعنى الخاص ولا على وضعه للمعنى العام فهل ثمة أصل يعين لنا المعنى الذي وضع له المشتق هل مقتضى الأصل أن يكون موضوعا بخصوص المتلبس أو مقتضى الأصل أن يكون موضوعا للأعام أو لا أصل يعين لنا المعنى الذي وضع له المشتق فالأصل في المسألة الأصولية نريد منه الأصل الذي يعين لنا المعنى الذي وضع له المشتق هل هناك أصل يعين المعنى الذي وضع له المشتق أو لا يوجد أصل يعين المعنى الذي وضع له المشتق هذا هو الأصل في المسألة الأصولية. طيب ما المراد من الأصل في المسألة الفرعية؟ بعد الفراغ من البحث في الأصل في المسألة الأصولية وتبين أنه لا أصل في المسألة الأصولية نجي للمسألة الفرعية أكرم العالم عالم مشتق أو ليس بمشتق مشتق اسم فاعل نحن ما قدرنا نحدد أن معنى المشتق هو خصوص المتلبس أو الأعام وأصل يعين لنا المعنى الموضوع له المشتق في المسألة الأصولية ما عندنا فبنجي نتساءل هون عالم صار معناه متردد بين المتلبس خصوص المتلبس أو الأعام من المتلبس وممن قضى عن المتلبس بنجي نتساءل هل عندنا أصل في المسألة الفرعية يثبت أو ينفي لنا الحكم بعد أن كان موضوع هذا الحكم مرددا بين معنيين أم لا لاحظوا أكرم العالم زيد كان عالما في الماضي وانقضى عنه التلبس الآن هل يجب إكرام زيد الآن أو لا يجب هل عندي أصل يثبت وجوب إكرام زيد أو أصل ينفع في وجوب إكرام زيد أو ما عندي أصل في المسألة الفرعية. فالأصل في المسألة الفرعية يراد منه الأصل الذي ينفي الحكم أو يثبت الحكم بعد أن كان موضوع الحكم مرددا بين معنيان. ليش مردد بين معنيان؟ لأنه ما قام عندنا دليل لا على وضع المشتق لخصوص المتلبس ولا على وضع للأعام، وما عندنا أصل يعين لنا أنه موضوع لخصوص المتلبس أو للأعام، فجينا عن نبحث عن الأصل بالمسألة الفرعية، الأصل الذي يحدد لنا الحكم الشرعي بعد أن كان موضوع هذا الحكم الذي هو المشتق مرددا بين خصوص المتلبس وبين الأعم منه وممن قضى عنه التلبس. هذا ما نسميه الأصل في المسألة الفرعية. إن شاء الله غدا سنثبت أنه لا أصل في المسألة الأصولية يرجع إليه، الدعية أصلا ولكن كلا الأصلين لا أصل له بالمسألة الأصولية. وأما في المسألة الفرعية فسنثبت أن الأصل يختلف في المسألة الفرعية باختلاف الموارد كما سيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا يا أخوان الماتن قدس سره. بالأمر السادس الكلام في الأصل في المسألة أوجز الكلام، يعني مقدار 6 أسطر تقريبا أو 7 أسطر. ثم بعد ذلك شرع في الأدلة على الوضع للمتلبس أو للعام، ولكن أنا غدا سأوفي الكلام في الأصل في المسألة حقه، لأنه يعني أمر